الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين الكرام، صبحكم الله بالخير وبالفرح وبالسرور وبالتفاؤل. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة ولقاء جديد في برنامجكم الرايح اللي تسمعون على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. وقبل لا نبدأ نقولكم هاي النصيحة من خلال هاي الرسالة: لكي لا تخسر نفسك لا تقلد غيرك، ولا تقارن حياتك بالآخرين، لا تتحدى إلا ذاتك، ولا تنتقد أمرا وأنت لم تجربه. بهاي الرسالة نبدأ اليوم، ومثل ما تعودتوا على مواضيعنا في الرايح عادة نبدأ بالفقرة الرئيسية. فقرتنا الرئيسية اليوم بنتناول فيها موضوع تغيير سلوكيات الشريك الحياة الخاطئة، هل هو أمر ممكن؟ وإذا ممكن كيف بيكون؟ هذا الموضوع اللي بنطرحه وبنناقشه اليوم في حلقتنا مع ضيفتنا الدكتورة آمنة خليفة. عقب الفقرة الرئيسية ننتقل لفقرتنا الثانية، وهي فقرة تدري إن اليوم عندنا دراسة تثبت أن النمط الصحي للحياة يحمي الإنسان من الأمراض المزمنة. شو هاي الدراسة وشو المواضيع النقاط اللي تحتويها؟ هذا اللي بنعرفه في فقرة تدرينا. في الفقرة الأخيرة من الرايح وهي فقرة داوها تبرع بيكون موضوعنا اليوم عن جراحة المناظير. بيكون ويانا الدكتور زيد عبد العزيز المازمي، استشاري واختصاصي الجراحة في قسم الجراحة والمعدة بمستشفى دبي. هاي موضوعاتنا لليوم، وحين مستمعينا ندخل في فقرتنا الرئيسية. الارتباط بين شخصين، يعني كل منهما يوم يرتبط بالثاني يكون عند الأمل ومفعم بالأمل أن هاي الحياة بتكون يعني أساسها وأركانها الاستقرار النفسي والإشباع العاطفي والثقة المتبادلة. ليش؟ عشان تنعم هاي الحياة بالهدوء وبالسعادة الزوجية اللي ما فيها أي منغصات. ولكن بعد مرور فترة من الزمن تبدأ شخصية كل واحد منهم من الزوجين تتبلور، تتضح، تبان كل السلوكيات بشكل واضح ومفهوم. في سلوكيات تظهر على الزوجة وفي سلوكيات تظهر على الزوج، سواء كانت هاي السلوكيات، نحن نتكلم عن السلوكيات السلبية. هالشيء اللي يخلي كل واحد من الثاني يحس بالإحباط، الصدمة العاطفية، هل أنا سرعت في هالقرار؟ المفروض كنت أتري شوية، المفروض كنت أطول فترة الملكة شويتين، المفروض كان في يكون في خطوبة عشان أعرف أكثر وأكثر وأكثر عن هالشخص. فتبدأ هني في ظل هاي الصراعات وفي هاي الأفكار رغبات مختلفة. هل أنسحب من هاي الحياة قبل ما أضيع عمري فيها مع شريك مستحيل أني أنا أقدر أتعايش مع سلبياته، لأني ما بقدر أغير سلوكياته، لأن عاش فترة طويلة من العمر فوق 20 سنة في بيت هلا، عنده سلوكيات معينة، عنده أنماط سلوكية مختلفة ما بيبدلها، ما بيتنازل عنها، هل أنا أقدر أغير هالسلوكيات؟ هل بيتقبل رغبتي في تغيير سلوكياته ولا عايبنك ولا مو بعايبنك؟ شيء راجع لك. تكلم عن ممكن كل واحد يواجه التساؤلات بينه وبين نفسه أو حتى يطرحها على الطرف الثاني. فتدخل الحياة الزوجية في معمعة من المشاحنات والضغوطات النفسية، يعني اللي ممكن كل واحد من الثاني يكون محتار كيف بيتقبلها. شو الدواء الناجح والمفيد لهاي الصفات اللي مو بقادر هو أو هي تتعايش معها؟ حد يلجأ للتطنيش، حد يلجأ للتلميح، وحد يلجأ للتصريح إن يا فلان أنا مو بعيب مني فيك 1 2 3، وأنت يا فلان أنا مو بعيب مني فيك 1 2 3. وفي أزواج يستسلمون بشكل سهل جدا للموضوع أو للصاير في الأسرة، يا أما ينسحبون يا أما مثل ما ذكرت كل واحد يتعايش مع هاي السلبيات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك أو تقول لك يقول لك أمشي تمشي يلا مشي حالنا والسلام. وفي يعني في بعض الأزواج يكون عنده الرغبة القوية في تغيير شريك الحياة، تغيير سلوكه أقصد، فمثلا يشتغل على أنه يحاول يحصل محفزات تساعده لتشجيع الطرف الثاني أنه يتخلى عن هاي السلوكيات الغير مرغوبة. فهل فكرة تغيير السلوك يحالفها الحظ وتنجح أم أنها فكرة غير مقبولة؟ لأن من الصعب إن لم نقل من المستحيل تغيير سلوك معين ذكرنا قبل شوي أن الزوجين ظاهرين عليه طول حياتهم، ظاهري أنه يمارس هاي الشغلة الفلانية، ظاهري أنه تسوي هالشيء الفلاني، وانغرست هاي التصرفات في سلوكياتهم كغرس وكمبدأ وكسلوك ما يستوي وما يتغير، ما يستوي تغييره ولا يمكن تغييره. فبعض الناس يقولون ما بنفلح في الحصول على التغيير المطلوب، وتبدأ من هنا أخطاء يقع فيها الزوجين عند طلب تغيير السلوك ما سلوك ما في شريك حياته. قد يقع أحد الزوجين في الاستعيال عيلة وطلب التغيير مثل الريموت كنترول كبسة زر، تغيير سحري، والتغيب عنهم أن عملية التغيير أصلا بحد ذاتها عملية مو بسهلة، وما تي دفعة واحدة، ما تي بالجملة، لا تي تدريجية. من ناحية ثانية ممكن إذا فاتح شريك حياته شريكة بسلوك ما يصيبها الشيء بالصدمة ويخيم عليها الإحباط مباشرة بسبب شو رفض الشريك الثاني أو حتى عدم اعترافه أنه يرتكب شيء خطأ. فتغيير السلوك مستمعينا مثل ما يقول علماء الاجتماع يحتاج إلى سعة صدر، يحتاج لقدرة على تحمل الفشل والدخول من فشل لجولة ثانية ومحاولة ثانية إلى أن يصير التغيير وإلى أن يتحقق الهدف المطلوب. القدرة على التكيف ومعايشة المعايشة الجزئية للسلوكيات الخاطئة إذا ما فلح التغيير تختلف من شخص لشخص. القدرة على التخفيف من أثار هاي السلوكيات بنسبة معينة بعد تكون شوية مقبولة من شخص لشخص، حد يتقبل، حد يتذمر، حد يستاء، حد ما يقدر يكمل تماما. فسلوكيات الفرد مستمعينا في شيء منها قابل للتغيير، مو بس التغيير إلا الاندثار بشكل تدريجي من خلال المعاملة اللي حصلها من الشريك الثاني، من خلال حسن التعامل، من خلال العاطفة، من خلال السلوكيات الحانية، مو بالعجرفة والعناد، لا، في سلوكيات ممكن الإنسان يتبعها لتغيير سلوك أي شخص في الحياة، مو بالزوج وزوجة، سلوك تغيير زميل عمل، صديقة، أي حد في الحياة ممكن نحن نغير سلوكياته من خلال اتباع أنماط معينة في فن التعامل وياهم. وفي طبعا عفان الله في أنواع من البشر فولاذية صخرية ما تلين أبدا، لو شو ما سويت خلاص اللي في رأسه في رأسه. طبعا في أشياء تساعد على تحقيق هذا التغير إذا نتكلم بالإيجابية من خلال إيجاد المناخ المناسب والاستقرار في التعامل والبعد عن المشاحنات والعناد. يعني هاي بعض العوامل اللي ممكن قد تساعد على التغير. للمناقشة الموضوع أكثر وتسليط الضوء أكثر تنضم لنا على التليفون الدكتورة آمنة خليفة. السلام عليكم يا دكتورة.
مرحبتين. مرحبا أختي سماح، كيف حالك؟
الحمد لله يا دكتورة، شو أخبارك؟
موضوعكم جدا جميل الصراحة اللي تناقشونه ويمس كل أسرة.
نعم،
يعني حقيقة يعني استقرار الأسرة وتقليل الخلافات بينها أساس هذا الكلام اللي أنت ذكرتيه الآن، كلام جميل.
تسلمي يا دكتورة.
التغيير إذا تبيني أتكلم في البداية أقول إنه عشان إحنا نقبل الطرف الآخر كزوج وزوجة لابد أنه يكون عندي في البداية كزوج وكزوجة مش طرف واحد الوعي الكامل والفهم الكامل بأني أنا جايه من تنشئة اجتماعية معينة فيها مهارات فيها قيم فيها ممارسات فيها سلوكيات مختلفة لابد أن كل واحد من هالطرفين يفهم هذا الشيء أن لا يمكن أني أنا أحصل زوجة أو الزوجة لا يمكن أن تحصل زوج متطابق لها لأن التنشئة الاجتماعية اللي هو عاشه 20 سنة عند هلا وعشرين سنة هي عاشت عند هلا أكيد اتطبعت بسلوكيات معينة صح ولا لا؟
صحيح.
إذن هذه أول مرحلة أن لازم تتولد عندي قناعة بأن إحنا لازم نكون مختلفين
فعلا
من التنشئة اللي إحنا عشناها هذا رقم واحد رقم اثنين لابد أن تكون لدي الرغبة والإرادة أني أنا أندمج وأنه يندمج وأني أنا أتنازل وأنه يتنازل هذه الرغبة وإرادة صح ولا لا؟
صحيح.
هاي مبادئ أساسية لأن بدونها مثل ما تفضلتي كل واحد يركب راسه وكل واحد يعاند وكل واحد يقول أنا ما يخصني أنا تربيت على كذا والريال يقول أنا تربيت على كذا وهذا السلوك اللي هي قاعدة تسويه غلط وهي تقول هذا السلوك اللي هو يمارسه غلط وما بنوصل إلى نقطة.
صحيح.
المسألة الثالثة النقطة الرئيسية الثالثة القناعة بأن التغيير يحتاج الوقت.
صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
تفضلتي أنت وقلتي تدريج. القناعة لازم يكون عندي وعنده قناعة بأن التغيير يحتاج الوقت. وأن هذا التغيير ها ممكن.
مو بمستحيل.
لا مش مستحيل بالضبط صح ولا لا؟
صحيح.
هذه الثلاث أشياء الرئيسية لازم يكون عندي فهم ووعي بأن إحنا لازم نكون مختلفين لأن إحنا تنشئتنا مختلفة. لابد أن تكون عندي إرادة ورغبة أني أنا أوصل لحلول تقارب بيني وبين الطرف الآخر.
صحيح.
الأمر الثاني لازم تتولد عندي قناعة بأن التغيير يحتاج إلى وقت وأن التغيير ما يجي مرة واحدة.
صح.
وأن التغيير ممكن مش مستحيل. طيب إذا هذه الثلاث أشياء تولدت عندي وعند الطرف الآخر شو يحتاج منه؟ يحتاج منه نقطة مهمة جدا وهذه كثير من أسرنا يفتقدها وهي شو؟ وهي الحوار.
أيوة أكيد.
عرفتي؟
أكيد هو جسر التواصل. نعم
الحوار الهادي الحوار ما أدخل أنا بحوار مع زوجي وأنا في مخي شيء معين لا يمكن أني يتغير أنا داخل بالحوار من الأساس أو هو داخل في الحوار معاي لأن إحنا متفقين مبدئيا مش مع بعض يعني في مخي وفي مخة أن إحنا نبغي نوصل لنقطة اتفاق عارفة كيف؟ ندخل للحوار بهدوء نكشف كل شيء ونحطه على الطاولة ونبتدي 1 2 3 4 سواء بعلاقاتنا مع بعض بعلاقتنا بأبنائنا بطريقة تربيتنا لأبنائنا بطريقة حياتنا العامة يجب أن يكون فيها حوار. أنا أقول حقيقة إن كثير من المشاكل اللي تحصل بين الزوجين لأن إحنا
ما في
هو في راسي شيء وفاهمنا بطريقة معينة وأنا في راسي شيء وفاهمتنا بطريقة معينة لمني بننفذ نختلف.
ليش؟
نختلف لأن إحنا مش متفقين أصلاً لأن إحنا ما طرحنا على طاولة الحوار.
صحيح ما كان في تواصل بعد الموضوع.
ما كان فيه وبعدين مش عيب أبداً أختي سماح أبداً ما بداً مو بعيب وخاصة إذا كانوا أبنائنا في سن يعني عندهم يعني سن يسمح لهم بسماح هذا الحوار مهم جدا صراحة يكونون شركاء معانا لأن إحنا أسرة واحدة
أيوة.
احنا اسره وحده. اذا كنت انا بناقش موضوع اقتصادي اسرتي لازم تكون موجوده، اذا بناقش موضوع اجتماعي أسر ابنائي كلهم يكونوا موجودين. في سلوكياتنا انا شفتها من بنتي او شفتها من ولدي، لازم الاولاد يكونون، ما يتشنج الاب ولا تتشنج الام والام تتخذ قرار يعاكسه الاب. عرفتي كيف؟ انا اذكر يعني شوفي وحده من الخوات صديقتي تقول لي تصدقين دكتورة آمنة، أنا كان عندي موضوع وحبيت أني أنا أفاجئ فيه زوجي. يوم بني نتغدى نيلس على الغداء هي تقول إحنا نسير نسافر نطلع برا، الآن نروح ندخل مطاعم، فلازم أني أنا أعلم عيالي على أن كيف يستخدمون الشوكة والسكين والملعقة. أبغيهم عشان ما يلتمون في المطاعم يرضخون بالملاعق بشو وقت تسوي حفلة داخل المطعم طراخ طراخ طراخ. فتقول بغيت أسوي هذا تجربة عملية، بدل ما يأكلون بديهم في البيت بيلسهم على الطاولة وبحط لكل واحد طحنة، كل واحد شوكته وملعقته سكينة، وبنبتدي نسوي. ما تتخيلين تقول لي كيف كانت ردة فعل زوجي، غضب وانفعال وشلوا هذه الأشياء وليش مسوي. قالت لي أنا غلطانة. قلت لها طبعا أنت غلطانة، وين التهيئة؟
نعم أيوة.
وين التهيئة السابقة؟ قلت طبعا غلطانة، أنت تبغيت تسوين شيء غير لكن ما شاركتي معها الطرف الآخر.
صح
ولا لا؟ فلا بد يعني شوفي هذه أشياء بسيطة، فما بالك في بعض الأحيان قرارات مصيرية. قرار أني أنا مثلا بنقل ابني من مدرسة لمدرسة، أو أنقل ابني أو بنتي من تخصص لتخصص في الجامعة، ليش قرار أنا أتخذه بنفسي؟ ليش ما أشرك بنتي وأشرك زوجي؟ وما يمنع حتى أفراد أسرتي المقربين لي أشركهم في هذا الشيء ونتناقش فيه وولد قناعات عند مثلا لو بنتي يتني قالت لي أنا ما أبغي هذا التخصص، مثلا لو كانت في الجامعة هذا التخصص أنا ما أريده، صعب علي، أنا مش قادرة أمشي فيه أيا كان، أو أنه ما بينفعني من وجهة نظرها. وهي في كل الأحوال يعني صغيرة في السن، ومهما كان أنا ما بأخذ يعني قرارها ما بخليه يعني كذا عشوائي. صحيح. أو صديقات انتقلوا وانتقلت معاهم مثلا، يعني صح ولا لا؟ ما يمنع أن احنا نجتمع كأفراد أسرة ونناقش هذا الموضوع ونشوف شو السبب الحقيقي أنها تريد تطلع من هذا التخصص. أو يريد ابني أن ينتقل من هاي المدرسة، هل السبب مقنع حقيقي؟ وإذا كان مش مقنع كيف أنا كأم وكأب نقدر نقنع ابننا في مستقبل أن يا بنتي مثلا لو كنت في هذا التخصص ومستقبلك هذا التخصص من التخصصات المهمة، من التخصصات اللي إن شاء الله لما تخرجين بتلاقين لك فرصة عمل، أن هذا المطلوب الآن في المجتمع، هذا توجه الدولة، هذا يعني في أمور كثيرة. مو كذا قراراتنا عشوائية، طلعت من تخصص دخلت تخصص ثاني، طلع من مدرسة ودخل مدرسة ثانية وهكذا، صح ولا لا؟
صحيح.
فأنا أقول يعني كثير من يعني من الاختلاف في وجهات النظر تكون عندي أنا كأم وايد كبيرة، وعند الزوج أن هاي المرأة عنيدة وأن هاي المرأة متعجرفة وأن هذه المرأة قرارها في راسة، واللي حتى قرار عفواً أختي سماح حتى قرار السفر ويمكن أنت سمعتي وشفتي قرارات السفر ياما مشاكل تحصل فيه.
سبت السفر هي صح
تحصل فيه قبل السفر وتحصل فيه
أثناء السفر
أثناء السفر وتحصل فيه بعد السفر
فعلا.
اللي بيسدد الديون ترى بعد السفر صح ولا لا؟
صحيح.
لكن لو كان القرار مدروس دراسة مشتركة وحاطين النقاط على الحروف والأمور بينهم مشتركة، صدقيني والله أنا أتصور أن الرجل بيتحمل عبء من جزء من المسؤولية والجزء الآخر بتتحمله المرأة وهي راضية ومقتنعة، والرجل بيكون راضي ومقتنع في نفس الوقت.
صحيح، لأنهم كفيت
الشعور وبتمشي الحياة بسلاسة. ما الحياة مو صعبة،
صح
احنا نصعبها ترانا
بسوء تعاملنا مع الحياة ومع
بالضبط
الحياة،
سوء فهمنا للطرف الآخر. صحيح. في بعض الأحيان اختي سماح تقول لا 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 هذا زوجي ما يتناقش، ما حد يناقشه، وأنا أدري لو ناقشته بيرفض. لو ناقشت بيرفض. طيب ناقشي بس متى تناقشينه؟ تو ياي حاط اللقمة ميالس بياكل ناقشته
لازم بيرفض.
ما يستوي أنا اللي جاية من الشغل تعبانة، أنا ما أريد حد يناقشني الحين. نيلس أنا بو ما نيلس، إحنا مع بعض نيلس بدل ما نيلس مشاهدين التلفزيون ولا مشاهدين التليفون ولا نسوي ما تعرفين أنتي شو الوسائل التواصل الاجتماعي اللي يستخدمونه، جالسين مع بعض جسم لكن روحا
وتركيزا وعقلا في التليفون
مش موجودين، صح ولا لا؟
صحيح.
إذن يعني حلو إن إحنا لما تكون في جلساتنا حتى تقبل، يعني شوفي حتى أنتي في وظيفتك في الوظيفة وأنا في الوظيفة، أنا لما أكون نفسيا مرتاحة ومهيئة أي حد بييني بعطيه القرار السليم.
صحيح.
وبعطيه الحل وبساعده، لكن لما أكون أنا أصلاً يعني مضغوطة ومزعوجة ولا عندي شيء صدقيني قراراتي ما بتكون في محلها.
صحيح
ولا أنا غلطانة؟
لا بالعكس كلام جميل وسليم.
الله يسلم.
اسمحينا بناخذ فاصل قصير وبرد نواصل. الرايح
تحيدون؟ خلك بيننا على الأولى 107.4.
الأولى منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4، ومكملين كلامنا وسوالفنا ويا الدكتورة آمنة خليفة عن تغيير السلوكيات الغير محبوبة في الطرف الآخر. حياة الله ويانا يا دكتورة.
مرحبين، حياة الله في سماعي.
إنزين، هل في مقترحات للشريكين عشان مثل ما يقولون يكملون مسيرتهم ويتعايشون مع السلوكيات المزعجة إلى أن يصير التغيير؟
أيوة، رقم واحد شوفي أنت أي دراسة بتسوينها يقول لك حددي المشكلة.
صحيح.
حدديها، شو الموضوع بالضبط؟ حددي المشكلة بعدين حللي المشكلة. هل هي فعلا مشكلة؟ وبعدين شوفي يعني أوجه مختلفة للحلول. وناقشي كل حل من هالحلول يرضي الطرفين، صح ولا لا؟
صحيح.
وبعدين اتخذي القرار المناسب. هذه مثل يوم تسوين بحث علمي. هو هذا أول شيء، حددي شو الموضوع بالضبط اللي إحنا مختلفين عليه، واللي إحنا حياتنا ممكن تتفركش، وإن حياتنا ممكن يعني ننفصل أو نكون إحنا ساكنين في بعضهم. أختي سماح، في بعض الأسر يعني ما تريد تكون منفصلة.
صحيح.
يعني طلاق بمعنى الطلاق، لكن هم منفصلين
من
روحيا داخل البيت.
فعلا
احنا ما نريد هذا الشيء. اختي حددي بالضبط شو اللي انتي، حطي نقاط الضعف اللي عندك ونقاط القوة اللي عندك.
نعم.
ونقاط الضعف يعني الجوانب الإيجابية عندك، وجوانب السلبية اللي عندك، وجوانب الإيجابية اللي عند زوجك، وجوانب السلبية اللي عند زوجك.
ايه.
احنا مشكلتنا ان احنا نكبر الجوانب السلبية.
صح.
كبري الجوانب الإيجابية. انت شو تشوفين الجوانب الحلوه اللي في زوجك؟ كبريها، خليها تكبر 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 لغايه ما تغطي على الجوانب السلبيه. مستحيل يعني ما يكون الزوج كل شيء مو زين فيه، مستحيل أن يكون زوجك كل شيء فيها مو بزين.
صحيح.
صح ولا لا؟
صحيح.
فإحنا مثل ما يقولون أنت تشوفين الجلاس مثلا الفاضي الفاضي ولا الجزء المليان. صح ولا لا؟
صحيح.
فأنت شوفي دائما الجانب الإيجابي وكبريه وعززيه. حتى إحنا دائما في التربية شو نقول في التربية والاجتماع شو نقول؟ نقول حق لما ييت ولد مثلا ضعيف في مواد أو راسب لا سمح الله في مواد، أطلبي من ابنك نفسه خاصة إذا كان يعني في سن يسمح، قولي له أنا لا بعاقبك على الرسوب ولا بسوي لك أي شيء، لكن بعطيك ورقة. هذه الورقة شو تسوي فيها؟ اكتب الشو الزين اللي فيك أنت وشو الجوانب اللي مو بزينة فيك فيما يتعلق بالدراسة. طبعا احنا نتكلم عن الدراسة. اكتب 1 2 3 4 مثلا وصل 10 جوانب مو بزينة فيه فيما يتعلق بالتحصيل الدراسي او المذاكرة. وبيكتب 5 ايجابية. اقول له عقب شهر بيهاني كتب لي الايجابي كتب. قلت له طيب هذين 10 السلبيات اللي عندك تقدر تسويهم 7؟ خليهم 7. تعالي عقب شهر أبغيك تخليهم هذين 7 لأنهم 7 معناته 3 سووا إيجابيات بزيد فيهم وين؟ بزيد فيهم الإيجابيات. وهكذا أمشي معه لغاية ما يكون عندي في السلبيات 0. شفتي؟ خليته هو بروحه
بدون مساعدة،
هو بروحه يكتشف.
ويمكن أهم شيء أن الواحد يعترف بأخطأ أو بالأشياء السلبية اللي
فيه. هو من نفسه.
هي.
أنا ما بقول لك شيء، أنت قول لي شو عندك في الدراسة اللي تخليك أنت ضعيف.
هي.
عدم المذاكرة، ما تفتح الكتاب، تلعب كثير، تلعب على التليفون، تروح تطلع برا وايد. اكتب لي إياهم كلهم.
أيوه.
اكتب لي إياهم 10 20. طيب شو اللي نقدر شو تقدر أنت تتخلص منه حطهم هناك ويبتدي هو بروحه بيكتشف. مثل احنا في الاقتصاد شو نقول؟ نقول حق السيدات اقول لهم اطولت عليك؟
لا بالعكس، لا عندنا وقت.
شوفي في الاقتصاد انا اذكر ادرس اقتصاديات تعليم ونتناقش مع الطالبات ومع الطلاب في جوانب الاقتصادي. اقتصاديات التعليم العنوان الرئيسي اقتصاد، يعني انت وخاصه للطالبات مثلا اللي كنت ادرسهم او الطلاب اللي هم موظفين او موظفات.
إيه؟
اقول لهم انت راتبك مثلا، هذا طبعا الكلام من زمان. اقول لهم مثلا راتبك انت 15000.
إيه؟
مثلا راتبك 15000، انا بعطيك ورقه وصادره من بنك، ما بعطيك اسم البنك.
إيه؟
لكن فيها تفاصيل المصروفات.
تمام.
اليومي، الاسبوعي، الشهري، السنوي. تحت اليومي محطوط فيه مجموعة أشياء. وتحت الأسبوعي مجموعة أشياء، الشهري مجموعة أشياء، والسنوي مجموعة. مليهم وحطي أرقام بالخمستعشر ألف اللي عندك.
يعني كم تصرف في اليوم، في الأسبوع، في الشهر، في السنة؟
بالضبط، لين يوصل آخر شهر كم مصاريفه. انزين هذا شو؟ هذا اختبار لها بتكتشف. قال الدكتورة ما بنوفر شيء. قلت له ما علي، حتى لو ما وفرتي شيء على الأقل اكتشفتي أنت وين تصرفين أكثر.
أيوة.
وهل اللي تصرفينه صحيح ولا مو صحيح؟ ممكن تستغنين عنه ولا لا؟
مثل ما ذكرت هذا تحليل.
الاكتشاف في حد ذاته. صح. الاكتشاف في حد ذاته هو نجاح لك.
صحيح.
نفس الشيء، نفس الخلافات اللي داخل الأسرة.
صح.
لما اكتشف أن عندي مشكلة في المكان الفلاني مع شريك حياتي، بحاول أنا يعني أجد الحلول المناسبة لها عشان أخففها.
بتحط يديك على العوق خلاص بتعرف
المبدأ. حطيت يدي على العوق بالضبط. هذا هو المبدأ اللي يعني ترى الحياة كلها المبادئ العامة وحدة. تتكيف على جوانب اجتماعية، جوانب ثقافية، جوانب صحية، جوانب اقتصادية، وين ما تكيفها.
يعني نقدر نفهم أن أهم شيء هو أن فيكون في حوار بين الطرفين
مهم
وفي
فهم وفي رغبة من الطرفين، وفي بعد قدرة أنهم يتحاورون.
أيوة.
في بعض الحريم أو بعض الريايل ولا لا 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 ما إحنا ما عندنا قدرة، الحريم يتكلمون وايد ما نقدر إحنا عليهم. يا أخي أنت ما تقدر تكلم يعني مثل ما يقولون احنا برمجها بحيث انه ما تتكلم وايد. انت الرجال ترى قوام، تعرف كيف متى تسوي بريك حق الحرمه.
مشكله الرجال ما لهم بارض، يعني ما على بارض انه بيسوي لها بريك.
يقدر ما بيتضرر ابدا، يقدر. صدقيني في لحظه من اللحظات والله المراه بتكتشف في جوانب قصور فعلا اللي خلت زوجها ماخذ هذا الموقف منها.
صحيح.
بتكتشفي
صحيح.
في بعض الاحيان بطريق مباشر، في بعض الاحيان بطريق غير مباشر.
زين دكتور، التعامل مع العيوب هل يكون بالتلميح ولا بالتصريح؟ اذا بذات في واحد احد الطرفين مو متفق مع الثاني ولا هو عنده يبغي رغبه في التغيير، نحط بعد في مره
ما في انسان ما يبغى تغيير. انت ما تبغين تغيرين حياتك انت كشخص بروحك،
أكيد.
ما لك علاقه بالطرف الاخر.
ايه.
عندك مو احنا نتغير؟
صح.
طبيعه الانسان.
ايه.
الطبيعه البشريه ما تستقر على وضع معين.
فعلا
هي طبيعه بروحها ما تستقر. التغيير مطلب انساني.
صحيح.
مثل ما هو عندك عند الطرف الاخر.
ايه.
يعني هذا ما عليك من الرجال يقول لك انا ما اريد اتغير. لا 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 لا، هو مطلب بشري اصلا. لازم احنا ما تغيرنا في بيوتنا، ما تغيرنا في اكلنا وشربنا، ما تغيرنا في اساليب تغيرنا.
نعم.
ما تغيرنا على حسب الحياه اللي احنا عايشينها الان. يعني اهالينا احنا مثل اهالينا؟
لا طبعا، مختلفين.
مختلفين. صح ولا لا؟
صحيح.
هي التغيير هو سنه الحياه.
صحيح.
التغيير سنه الحياه. إذا شوفي بعض الأحيان حسب طبيعة الرجل، وهنا الذكاء، نسميه إحنا الذكاء الاجتماعي عند المرأة أو الذكاء الاجتماعي عند الرجل. بعض الرجال يأتون بشكل مباشر، مش حقة تلفين والدورين.
المين
بشكل مباشر
صريحة؟
شو اللي تبينه يعني أنت؟ صح ولا لا؟ تلفين والدورين، أعطيني الزبدة. بعضهم يقولون أعطيني الزبدة.
صحيح.
ما بدي تسوي لي قصيدة طويلة هالطول، قولي لي شو تبين بالضبط. لأن تركيبة مخ الرجال غير عن يعني اللي دارس علم ناس، اللي دارس تربية ودارس اجتماعي، يعرف أن طريقة تركيب الرجال نظرته مباشرة للمواضيع. ما عنده التجميل ولا هذا، ما عنده هذا الأمر. فبعض الرجال تأتينهم بطريق مباشر، بس عاد الطريق المباشر ما تأتينهم إياه وانتي يعني عنيفة.
ايه.
وانت شديدة، تختارين الوقت، تختارين الطريقة، تختارين الأسلوب، تختارين كل شيء بذكاء اجتماعي. في بعضهم مثل ما نقول إن اللبيبة بالإشارة يفهموا بالتلميح، بعضهم بالتلميح. في بعضهم يجمع بين الأمرين، بين الجانب المباشر في أشياء والجانب التلميح في أشياء ثانية. عرفتي؟
ايه.
ونفس الشيء المرأة،
ويمكن
الرجال ونفس الشيء المرأة.
ايه. كل واحدة تعرف يعني زوجها كيف
يعني تعامل. شطارة المرأة. ايه. وشطارة الرجل. يفهم زوجته مثلا بعض الأحيان أول ما يتزوجون. شوفين الرجال صوته عالي تصرخ المرأة. بعدين مرة عن مرة تكتشف أن لو وطت صوته هي وبيخجل من نفسه. ايه. حكى صرخ أنا صوته في صوته مو بعالي. أنت لو تلاحظين في البيوت عندنا اللي ربتهم أسرهم على الصوت الهادي يطلعون هادين أولادنا.
فعلا.
واللي بيتهم دائما في صريخ. الياخر يطلع يصرخ
صريخ وفوضى. نعم.
إيه. بالضبط.
جميل.
وهذا اللي يحصل.
كلامك
والحياة طيبة والحياة الأمور سهلة. إحنا نعقدها، إحنا البشر
في كلمة
إحنا نعقدها والله.
فعلا.
والأمور جدا سهلة. أنا أقول الحوار ثم الحوار ثم الحوار ثم الرغبة ثم القدرة ثم اختيار الوقت المناسب لكل شيء احنا نريده، والأمور تصير. لا الرجل ما يحب التغيير ولا المرأة ما تحب التغيير، لكن انت لما تبين تتغيرين لازم بالتدريج، وهو يبغى يتغير بالتدريج.
فعلا.
انت هلش وانا هلي لما بغينا نسوق سيارة مرة واحدة فاجأناهم نسوق سيارة؟
لا طبعا.
صح ولا لا؟ الأمور يعني على المستوى الشخصي اللي ما في ارتباط بآخر، الارتباط بأسرتك بس، أمك وأبوك خالك عمك يدك. صح ولا لا؟ لابد التدريج. الأمور هذه ما تي يعني
فجأة.
كل واحد متمسك برايه
كبسة زر
كل
مثل ما
يقول. وكل واحد يعتبر نفسه ان رايه هو الصحيح، ما يجوز.
تمام، جميل يا دكتورة، وإن شاء الله الكل المستمعين استفادوا. وهو مثل ما ذكرتي يمكن هي الحياة سهلة وبسيطة، لكن لها مفاتيح لازم كل حد منها منا يدركها.
لها مفاتيح الحين أنت إذا عندك الماستر كي تقدرين تفتحين كل الغرف. صح ولا لا؟
صحيح.
لكن لو استخدمتي مفتاح يا يبتنى من برا تفتحين في أي حجرة بتنفتح؟
لا طبعا.
أنا أبغي كل امرأة وأبغي كل رجل يكون عنده الماستر كي.
إن شاء الله الله يعطينا جميعا الماستر كي.
إن شاء الله. إن شاء الله.
شكرا جزيلا دكتورة أمل،
الله يبارك فيك،
خير على المشاركة.
شكرا. شكرا. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك.
تبارك. مع السلامة. مستمعينا كانت هاي فقرتنا الرئيسية، والحين اسمحوا لنا بناخذ فاصل، عقب الفاصل ننتقل للفقرة الثانية فاتر عيونة
الرايح.
مقدر على هجرك
وفرقك سكت لعبنا صار أذكرها فيها
107.4. الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعين اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث على ترددها 107.4. وحين مستمعينا وصلنا للفقرة الثانية من برنامج الرايح، وهي فقرة
تدري إن
اليوم كشفت دراسة علمية طويلة أن اتباع نمط حياة صحي خالي من التدخين أولا، ونمارس فيه التمارين الرياضية أو أي نشاط بدني، بالإضافة إلى الحفاظ على الوزن الطبيعي للجسم وتناول أغذية صحية، هالشيء من شأنه أن يقلل بشكل واضح من فرص احتمال الإصابة بالأمراض الخطيرة مثل بسم الله الخرف والسكري أو أمراض القلب والشرايين بنسبة تصل ل 70% حسب دراسة سواها فريق علمي من ويلز البريطانية. هالفريق العلمي سوى دراسة، وتتبع دراسة التطور الصحي ل 2235 من الريايل لفترة وصلت إلى 35 سنة. تخيلوا متفاجئين، دراستهم 35 سنة ل 2235 ريال. بدأت الدراسة مستمعين عام 79، وكان المتوسط العمري للمشاركين في هذه الدراسة من 45 ل 59 سنة. قام المشاركين بإدلاء معلومات عن أسلوب حياتهم، بالذات اللي يتعلق بالتدخين وممارسة الرياضة أو لا، ونظامهم الغذائي خصوصا اللي يتعلق بتناول كميات من الخضروات والفواكه. بالإضافة إلى ذلك قام الفريق بأخذ مؤشر كتلة الجسم ووزنه، بالإضافة لبيانات ثانية سريرية تتعلق بمرض السكري أو أمراض القلب والأوعية الدموية. عقب قام هالفريق العلمي باستجواب وتشخيص المشاركين والتحقق من الأمراض القلبية الوعائية المحتملة ومن أي علامات للسكتة الدماغية عن طريق شو؟ عن طريق التصوير المقطعي. كل خمس سنين يسوون تصوير مقطعي 2235 حالة على مدار 35 سنة. طبعا بعد 10 سنين من بدء الدراسة فريق العمل هذا أدخل اختبارات إضافية للتحقق من القدرات الذهنية حتى عام 2004، وكان المتوسط العمري للمشاركين بين 70 و 84 سنة. عمد الفريق مستمعين إلى زيادة الاختبارات الذهنية للتحقق من وجود أي علامة للإصابة ممكنة بالخرف. بدأ الفريق في أواخر عام 2009 بتحليل بيانات المشاركين اللي أظهرت النتائج أن الرجال اللي كانوا نادراً أن يدخنون أو يشربون المشروبات الكحولية ويتناولون الأطعمة الصحية ويحافظون على رشاقة أجسامهم ونشاطهم البدني قلت عندهم نسبة الإصابة بمرض السكري أو بأمراض القلب والسكتة الدماغية بنسبة حوالي 70%. أما نسبة الإصابة بالخرف فكان 60% أقل بالمقارنة من بيانات الرجال لم يكترثوا كثيرا بنمط حياتهم الصحية، عايشين بالطول والعرض، يأخذون أي شيء، يأكلون أي شيء، يشربون أي شيء، مو مفتكرين. المشرف على الدراسة قال إنه تفاجأ من نتائج الدراسة ومن التأثير الإيجابي الكبير على الصحة عند تغيير أسلوب الحياة إلى شكل أفضل صحياً، حيث يمكن بخطوات عملية بسيطة جداً حماية الجسم من الكثير من الأمراض المزمنة. كما يضيف العالم أنهم استنتجوا أن الأمور الجيدة للقلب جيدة للدماغ أيضاً. يعني سبحان الله، ترى هو الجسم واحد، إذا الأشياء إذا كان الجسم كان سليم فبالتالي القلب كان سليم فالدماغ بالتالي يكون سليم، من كل واحد منهم مرتبط بالثاني. وتبين من الدراسة أن اتباع أسلوب حياة صح له تأثير كبير في الحد من احتمال الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية. مستمعينا، كانت هاي فقرتنا تدري أن، وملخص الدراسة تقول هيا للعلماء اللي يزاهم الله خير درسوا حالات الناس من مدة 35 سنة، من سنة 79 هم تابعين 2235 رجل، توصلوا أن كلما زاد النشاط البدني، يعني ممارسة الرياضة يوميا لو حتى مشي مع اتباع نظام غذائي صحي، هاي الأشياء تقلل من فرص الإصابة بأمراض السكري وأمراض القلب وأمراض الخرف، يعني كل الأمراض هاي. ليش؟ لأنهم عاشوا طول حياتهم أصحاء والوقاية خير من العلاج. فعليكم إنكم تبتعدون عن العادات الغذائية السيئة، عليكم الالتزام بالرياضة، ونحن ندوم في كل مرة في برنامج الرايح سواء في فقرة دوها تبرا أو في فقرة تدري إن نجيب لكم معلومات تركز في مجملها على أهمية النشاط الرياضي، المشي، سباحة، مو بشرط النشاط اللي يعني العنيف، المهم أي رياضة الإنسان يمارسها، واتباع نظام غذائي سليم يكون عايش حياة صحية خالية من الأمراض. إذن رياضة وأكل صحي، أنتوا والخير رباعة. مستمعينا، بناخذ فاصل، عقب الفاصل ننتقل لفقراتنا الأخيرة في الرايح فتريونة.
الرايح صدى الماضي،
صوت الحاضر، الأولى
منكم وفيكم.
الأولى 107.4
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مرة ثانية بمستمعين اللي يسمعونا على أثير إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. والحين وصلنا مستمعينا لفقرتنا الأخيرة وهي فقرة
داوها تبرى.
في فقرة داوها تبرى اليوم بنطرح موضوع مهم وأحدث ثورة هائلة في عالم العمليات الجراحية وهو استعمال المناظير. الدراسات والأبحاث تقول أنها أجريت في أواخر عام 1990 في أمريكا أول عملية من تعتمد يعني على المنظار، بعدها انتشرت هاي الطريقة عالميا، ويقدر أن ما يقارب من 25% من عمليات المناظير يستعمل فيها تقنية المدخل. شو هي نظرية المدخل؟ شو هي أساليب أو الثورة العلمية اللي حققتها جراحة المناظير في الطب؟ هذا اللي بنعرفه من خلال الدكتور اللي بيكون ويانا، الدكتور زيد عبد العزيز المازمي، استشاري واختصاصي الجراحة في قسم الجراحة والمعدة في مستشفى البين. إذا مستمعينا، قبل ما نطلع الفاصل نعطيكم معلومة عن جراحة المناظير. طبعا جراحة المناظير اللي قلنا دخلت في عام 90 في أمريكا، كانت أول عملية صارت الجراحة المناظير، يعني بديل عن إجراء العملية التقليدية من خلال هالفتح الكبير أو الجرح الكبير. فأصبح من الممكن إجراء مختلف العمليات من خلال فتحات صغيرة وبدقة متناهية، والحلو إن هي يعني أحدثت نتائج مذهلة، وأصبح ما يقارب من 80% من العمليات الجراحية تجرى بواسطة المنظار، وهو اللي يسمى بجراحة التدخل البسيط. حظيت مستمعين هاي الطريقة باهتمام شديد من قبل الأطباء والمرضى، وأصبح الطلب المتزايد عليها حافزا للأطباء وللشركات اللي تصنع المناظير والمراكز العملية على استكشاف العقبات التقنية والفنية والعمل على التغلب عليها وتطويرها. وبالفعل تم تصنيع الأدوات والمستلزمات الخاصة لإجراء العمليات من خلال ثقب واحد فقط. يعني في عمليات سووا ثلاث ثقوب، في أربع، في أكثر، هم سووا ووصلوا بالعلم لثقب واحد فقط. هذه الموضوعات المتعلقة بالمناظير بنناقشها ويا الدكتور مثل ما ذكرنا دكتور زيد عبد العزيز المازمي، ولكن عقب ما ناخذ هذا الفاصل، فاصل ونواصل دوها تبرى فتريونا الرايح.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونجدد التحية مرة ثانية بكل مستمعينا اللي يسمعونا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. قبل الفاصل تكلمنا أن فقرتنا دوها تبرى اليوم بناقش موضوع مهم جدا، موضوع أثار ثورة هائلة في عالم الوسائل العلاجية وبخاصة الجراحية ومنها جراحة المناظير. تسليط الضوء أكثر على الموضوع ينضم لنا حين على التليفون الدكتور زيد عبد العزيز المازمي، استشاري واختصاصي الجراحة في قسم الجراحة والمعدة بمستشفى دبي. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام مرحبا.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا في فقرتنا داوها تبرا.
الله يحييك
دكتور. نحن موضوعنا اليوم أكيد تعرف أننا بنتكلم عن استعمال المناظير في العمليات الجراحية، ومثل ما ذكرت هو يعني استعمال المناظير أحدث نوع من الثورة في عالم الجراحي، فلو تخبرنا عن مدى التغيير اللي صار وفرق عن قبل استخدام المناظير في العمليات الجراحية.
طبعا العمليات هاي تمت يعني كاشتهرت في البداية التسعينات. وفي النص في أواخر التسعينات هي كثرت، والفائدة كان الأساسي إن العمليات الفتح اللي كانت إن مضاعفاتها كثيرة، مثل التهابات اليرح، والمريض ممكن يأخذ وقت لين يطلع من المستشفى أو يداوم يروح الدوام يعني. لكن هاي العمليات إن سهلت إن بعد العملية الالام بعد العمليه تكون قليله جدا يعني، وممكن المريض يروح البيت والعمليه تكون سهله، خاصه للناس اللي فيهم السمنه المفرطه يعني.
صحيح.
تفضلي.
دم فضلك. قرينا ان 80% من العمليات الجراحيه صارت واصبحت بواسطه المنظار، فهل هذا الكلام صحيح؟ وهل فعلا 80% تقدرون تستخدمون المنظار؟ وشو العمليات اللي يصعب استخدام فيها المنظار فتلجؤون للطرق التقليديه ان صح التعبير يعني؟
والله هي شوفي، هي الكلام الصح يمكن 80 او حتى اكثر على حسب السنتر اللي موجود في العالم او في حتى في دوله الامارات يعني.
ايوه.
فيعتمد على النفس شو نوع العمليه.
إيه؟
عرفتي كيف؟ ويعتمد على الشخص الطبيب نفسه هل هو متدرب في العمليات. إيه؟ فحتى العمليات الصعبة مثل العمليات الكبد والبنكرياس تسوى تحيينا بالمنظار يعني، هي أصعب العمليات الموجودة.
جميل.
في حقيقة الحال لا، وطبعا يتطلب على النفس الجراح أنه يكون عنده خبرة، وعدد العمليات تكون بكثرة أنه يقدر يكون يعني ما تكون له يسوي عدد قليل في السنة، طبعا الخبرة تكون عنده أقل يعني.
صحيح. هل العمليات بالمنظار يعني قللت أو قلصت وقت العملية الجراحية ولا ما فادت في هذا في البعد الزمني؟
هي تقريبا هي قللت، لكن أنا تهتمت بعد التخدير وأنت تحطين الأجهزة اللي تتطلب حق العملية يمكن شوي تأخذ منك الوقت، لكن هي عموما قللت يعني على حسب شو العملية اللي موجودة. كمرارة والزايدة يعني، هذا عموما يعني حتى الوقت أقل وجود المريض بعد العملية في المستشفى ولا آلام حتى.
صحيح. بس كشكل تجميلي حتى من ناحية تجميلية، إذا بنتكلم العملية اللي كانت تستدعي قبل المنظار كان يكون الفتحة عميق وكبير والخياطة مبينة، والشكل التجميلي بعد المنظار شو الفرق بينه؟
طبعا صحيح كلامك، إن مثلا الفتح البطن يكون يعني فتحة كبيرة تكون، لكن حين يعني أدوب نحن نفتح الفتحات تكون أقل من سنتي، عرفتي، وحتى نص سنتي يعني، ففرق كبير يعني من فتكون هي تجميلية.
صحيح.
وسألتيني على فكرة متى ممكن إحنا يعني ما نستعمل المنظار؟ إن هي أحيانا إذا صادفتنا المضاعفات أو إن العملية نفسها بالمنظار صعبة على حسب الجراح اللي قدر، فعشان إنه فيفتح يعني كعملية فتح.
لكن هل صارت إنه فعلا مثلا دكتور جراح بدأ يعمل يسوي عملية بدأ بالمنظار عقب ما فتح بالمنظار اضطر إنه يلغي فكرة المنظار ويلجأ للطريقة العادية؟
طبعا
في فترة العملية ما يكون القرار قبل العملية؟
لا في فترة العملية هو اللي يقرر، إذا مثلا صادفتها مضاعفات وصادف يعني هذا، وأحيانا إن العمليات المنظار رؤية فيها محدودة على فكرة.
أيوة.
عرفتي، وتكون مثلا حسب شو اللي يحصل يعني، إذا في البطن مثل في التهابات وفي المصارين يعني متفخة، فما في حيز من العملية النسوية، فيفضل أن يفتحها.
نعم.
يفتح البطن يعني.
أنت دكتور يعني شخصيا مثلا وصلت كان في حالات تعرضت لها أو عملية كنت بتسويها وكنت يعني هني ارتأيت أنك تلجأ لطريقة تقليدية بدل المنظار؟
طب تقليدية يعني طبعا أنا ما بلا مرات صادفتني أنا والجراحين ثاني يعني، هذا تعرفين أن أهم شيء أن المريض اللي موجود يطلع سليم من العمليات إن كانت بالمنظار ولا فتح، فنحن أهم شيء نحط في النظر أن مصلحة المريض شو.
صحيح. لكن حتى على نفسية المريض وصحته، مثلا المريض يكون مهيئ نفسه وداخل العملية ومتفقين ويا الدكاترة أنها العملية بتكون عن طريق المنظار، عقب يكتشف إن أو حتى أن الدكتور يخبره أنه والله نحن ما سوينا لك منظار لأن في كذا وكذا، هل يكون في استياء من المرضى؟ هل المرضى نفسهم يحبذون طريقة المنظار عن الطرق التقليدية ولا الموضوع ما يفرق عندهم؟
لا لا طبعا يفرق عندهم، لكن نحن قبل العملية لازم نشرح لهم أن 90% وأكثر من هاي العمليات بتكون بالمنظار، لكن إذا سويت مضاعفات أو أن في سبب ثاني لأن لازم نفتح ويوقع عليها المريض.
إيه.
عرفتك. هاي يعني متفقين مع المريض.
أيوة دكتور، شو أكثر العمليات استخداما لتقنية المنظار؟
والله بعموم في المستشفيات الحكومية يعني عندك الزايدة والمرارة والفتاق. كل أنواع الفتاق نحن عموما نسويها، وطبعا هالأيام نحن نسوي عمليات السمنة اللي هي ضخ معدة وتحويل مسار. هاي بكثرة كلها بالمنظار، يعني تقريبا أكثر من 99 وحتى 100% يعني ما نتذكر راح ينفتحنا أي حالة.
جميل.
كلها بالمنظار يعني.
ليش عادة المنظار يكون، ما أعرف إذا عادة بس من خلال أنا الأشياء اللي تعرفتها في حياتي، نشوف أن عملية المنظار لها ثلاث فتحات صغار، صحيح؟
والله شوف، لا ممكن ثلاثة وأكثر يعني أكثر. أنا اللي أسوي عمليات السمنة أكثر من أربع فتحات، ويعتمد على كيف الجراح واللي يرتاح يعني. عموما هم المرضى يقولك ليش أنت أربع فتحات وغيرك سوي مثل ثلاث فتحات. فعرفتي فها شوفي شو اللي أنا مثل ما قلت من قبل، يعني شو مصلحة المريض نحن نسوي يعني.
ممكن زيادة الوزن مثلا هي تزيد على هذه الفتحات في الجسم في
طبعا المنظار. احيانا انت احيانا تحتاجين الى مساعدة ثانية في العملية.
أيوة.
تفتحين فتحة ثانية ممكن يعني.
أيوة.
وهي ما يدوب يعني نص سنتي ولا سنتي حجم. صحيح. الفتحة يعني ما تدفر يعني.
صحيح.
في وزن واحد 180 ولا 160 كيلو
فعلا. دكتور الحين خبرنا يعني بشكل مفصل او مختصر طريقه عمل العمليه بالمنظار، يعني الاليه اللي تعتمد عليها ادخال المنظار.
هي طبعا في النيان نحن نعملها اللي هي ما ادري كيف اقولها بالعربي، ان طريقه الكلوز اللي هي بس نفتح فيها فتحه صغيره ونحط مثل الأنبوبة داخل البطن.
هي.
أو أن نفتح البطن فتحة صغيرة تحت النظر يعني.
أيوة.
كيف؟ عشان ما نجرح المصارين والأشياء اللي في البطن. هي. كيف؟
هي.
ومن بعدها طبعا الثانكس الكربون اللي هو الغاز اللي موجود اللي ينفق البطن.
هي.
عرفت كيف؟ ومن بعدها نحط الأجهزة على حسب العملية.
أيوة.
عرفت كيف؟ هي تفضل.
شو أهمية الغاز هذا، غاز ثاني أكسيد الكربون اللي تنفخون بالبطن؟
هو أهم. تفضل.
تفضل.
هو أهم شيء لأن سهل الامتصاص للجسم يعني، هاي من أهم يعني العوامل اللي إنه تم اختيار هالغاز يعني. إيه.
يعني
بعد ما.
تفضل.
إن بعد ما يعني نخلص العملية بسهولة يتم امتصاص الباقي، كل الجسم امتصه يعني. هذا.
لكن هو شو أهميته في العملية، في بروسيجر العملية؟
هي يعني شو الاستخدام اللي تعرفين جدار البطن الأمامي والأسفل يكونون متلاصقين مع بعض يعني، ما في مساحة. فالغاز أهمية الغاز إنه مثلا يعطينا مكان إن نحن ممكن بجهزتنا وبالكاميرا ان ندخل يعني في مكان ان نسوي العمليات هاي يعني، مثل ما تقولين يكبر من حجم البطن.
أيوة.
او ينفخ البطن اذا بالعامية يعني.
صحيح.
ممكن ينفخ البطن فممكن الجراح يشتغل،
هو ينفخ البطن ويتم بعد البطن منتفخ كم يوم عقب العملية؟
لا 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 ما يتم بعد العملية مباشرة، احنا الجراح يحاول انه يفرغ الغاز من الأنابيب اللي يستعملهم.
هي.
وفي أشياء البسيطة اللي يتم فيها ممكن الجسم يمتصها.
أيوة. لكن هالغاز ما له أي ضرر على جسم الإنسان عقب
يعني عموما ما في ضرر، لكن نفس الانتفاخ الغاز في البطن لها ضرر ممكن على الرئة وعلى القلب، أو إنه هي العمليات ممكن تسوي تجلط، لكن هاي نسبتها ضئيلة يعني.
دكتور لو تخبرنا على آخر ما توصل العلم بخصوص جراحة المناظير.
طبعا مثلا شكل الكاميرا اللي أنا ممكن نستعملها تريجيت، عرفت كيف هاي في الكاميرا يعني. حجم الكاميرا وشكلها، هذا اللي موجود وهي التقنية اللي موجودة.
نعم في شيء تفضل.
بس إن أنا اللي بغيت أقوله يعني إن للناس المستمعين إن خبرة الجراح هي أهم شيء، يعني لأن ممكن أي طبيب يبدأ في العمليات المنظار، لكن لازم يكون بطريقة صحيحة يعني يتعلمها يعني.
نعم. وأنتوا يعني كدكاترة هل في من نوع لآخر مثلاً في دورات تدخلونها، في ورش عمل، في ندوات، مؤتمرات تحضرونها بحيث أن تطلعون على آخر المستجدات في هذا الشأن؟
طبعاً على حسب التخصص يكون في مؤتمرات وندوات وأن أنت تتعلمين على في المختبر يعني عدد الساعات عارفتي كده يعني. في البداية مثل أي عملية ممكن إذا أنت سويتيها 50 مرة أو تحت استشاري ثاني يعني كتدريب، فبهالطريقة نحن نتعلم عن الفكرة.
صحيح. في شيء تحب تضيفه قبل أن نختم يا دكتور؟
الله يخليك، مشكورة،
شكرا جزيلا يا دكتور.
يا مرحبا،
يعطيك
العافية، الله يعافيك.
إذا مستمعين كان ويانا الدكتور الزيد عبد العزيز المازمي استشاري واختصاصي الجراحة في قسم الجراحة والمعدة في مستشفى دبي، ومثل ما ذكر ومثل ما يعني حتى لو اسأل مجرب ولا تسأل طبيب اللي مروا بتجارب العمليات الجراحية عن طريق المنظار حسون في فرق كبير. قبل كان يعني الجرح يكون كبير وخياطة وشكله مؤذي للجسم ومشوه للجسم، في ظل جراحة المناظير الموضوع تطور وحتى ما في الجرح اللي يسببه المنظار مثل ما قال الدكتور يعني لا يذكر، وبالتالي يلتئم الجرح ويكون شكل الجسم الإنسان سواء كان المنظار في البطن يكون الجسم يعني الحمد لله ما في أي تشوه. الله يكفيكم جميعا شر المناظير وشر العمليات الجراحية، والله يمتعكم كلكم مستمعين الكرام بالصحة وبالعافية. نحن تقريبا وصلنا لختام حلقة اليوم من الرايح، نتمنى تكون موضوعاتنا نالت إعجابكم، نتمنى تكون مواضيعنا استفدتوا منها وقدمنا لكم المعلومة المفيدة. قبل لا نختم نقول باكر إن شاء الله حلقة جديدة تجمعنا في الرايح، مواضيع جديدة ومناقشات جديدة نطرحها على طاولة الرايح، ونختم ونقول جدد في قلبك مع كل يوم صفاء نفسك، عزيمتك، أحلامك، سعادتك، قناعتك، جدف في أبحر الرضا بما قسم الله تعالى حتى تصل إلى مرافق المزيد من الخير. تقبلوا تحيات فريق العمل في برنامج الرايح، وتحياتي أختكم سمح العبار في مان الله.
الرايح